بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ارفع الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم واضح، لأنه ذكر فيه هذه الآيات الكريمات وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله طيب في ذاته، في أسمائه، في صفاته، وهو لا يقبل إلا الشيء الطيب. والشيء الطيب في المأكولات الحلال، فلا يجوز لإنسان أن يأكل الحرام، لأن الحرام ليس بطيب. وكذلك الأشياء المحرمة عموما كالخمر وما يشبه ذلك، فهذه الأمور كلها خبيثة وليست بطيبة. فيقول الحديث: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالله أمر المرسلين أن يأكلوا من الأشياء الطيبة، وأمر المؤمنين أن يأكلوا من الأشياء الطيبة. والطيب معناه الطيب في نفسه، والطيب أن يكون حلالا، لأن الحرام مهما كان شكله ولونه أنه طيب لكنه حرام، فهذا لا يجوز ولا يسمى طيبا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن ما ظنت قبول الدعوة من الإنسان أن يكون في السفر، وذكر هذه الأوصاف لهذا الرجل الذي يكون بهذه الصفة: ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فهو يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. معنى المسافر دائما يكون بهذه الصورة، أشعث وأغبر، لأنه ليس نظيفا، في الغبار يقابله في الطريق وكذا. فهذا المسافر حينما يكون مسافر في طاعة، وحينما يكون أكله حلال، وحينما يكون ملبسه حلال، هذا إذا دعا الله عز وجل يستجيب دعاءه. لكن يقول هذا الرجل بهذه الصفة: لكن مطعمه حرام ومشربه حرام، ثم يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، قال: فأنى يستجاب له؟ هذا يحذرنا أيها الإخوة على أننا لا نتعاطى الحرام، لا نأكل الربا ولا الرشوة ولا السرقة. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأمور جميعا، لأنه إذا تجنبها فدعوته تكون مستجابة. ولهذا جاء في الحديث: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. فإذا كان طعامك طيب بمعنى حلال في الدرجة الأولى، وهذا ليس ممنوع للإنسان أن يأكل الأشياء الطيبة. والذين يحرمون بعض الأشياء الطيبة ويسمونها من باب الزهد، هؤلاء يحرمون ما أحل الله. فالإنسان له أن يأكل من جميع ما أحله الله عز وجل، ولكن لا يكون مسرفا أيضا. الله عز وجل أمر بالأكل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا نحن نأكل الأشياء الطيبة، نشرب الأشياء الطيبة، ولكن لا نسرف أيضا في المأكل ولا في المشرب. إذا الحديث هذا ينبغي للمسلم أن يمثله في نفسه. إذا علم أنه يأخذ الرشوة، أو علم أنه يأخذ من الناس أموال لا يصح له أن يأخذها منهم، أخذها بطرق ملتوية، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء، لأنه إذا عملها دعوته لا تستجاب، وإذا لم تستجب دعوته معناه أنه خسران. فينبغي المسلم أن يكون مسلما كما أمر الله عز وجل وكما جاء في كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع للتعليق من الشارح فقد يبين لنا بعض الأشياء. نعم،
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في هذا الحديث وصف الله جل وعلا بأنه طيب، فهو سبحانه وتعالى طيب، بمعنى أنه منزه عن النقائص والعيوب، فهو طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه، فهو طيب من كل الوجوه سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه نقص، ولذلك لا يقبل من الأعمال والأقوال والمقاصد إلا ما كان طيبا.
هذه الأوصاف لله تبارك وتعالى ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله طيب في ذاته، في أسمائه، في أفعاله، في أوامره، فيجب علينا أن نمتثل كل ما أمر الله به، وأن ننتهي عن جميع ما نهى الله عنه، لأن المأمور به من فضل الله عز وجل على عباده أنك لا تكلف إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن المنهي عنه يجب عليك أن تنتهي عنه كله، لأن الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لأن الأشياء المنهي عنها تستطيع تتركها، أما المأمور به قد لا تستطيع. وجب عليك الحج لكن ليس عندك مال، الطريق ليس بآمن، وجبت عليك الزكاة هي ركن أركان الإسلام لكن ما عندك مال، إذن هذا أمرت به ولكنك لا تستطيعه. لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة، هل تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذه؟ كل واحد يستطيع أن ينتهي. فينجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل بلطفه وفضله على عباده أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون، وكل ما نهاهم عنه يستطيعون أن ينتهوا عنه. نهاك عن الخمر، نهاك عن المسكرات جميعا، نهاك عن المحرمات جميعا، تستطيع تنتهي. أما حينما يأمرك بشيء تفعله ولا تستطيع أن تفعله فهذا يسقط عنك، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم،
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يقبل الخبيث من الأقوال والأعمال والمقاصد.
ما هي الأقوال الخبيثة؟ فلا يقبل الخبيث من الأقوال، السب والشتم والكلام السيء، الله عز وجل لا يقبل هذا. والأعمال التي يعملها أعمال ربوية، أعمال مخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتجنب ذلك كله، لأنه باستطاعتنا أن نتجنبه. نعم،
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يقبل إلا الطيب، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. فهو لا يقبل إلا الكلام الطيب والعمل الطيب، ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب طيب. أما الخبيث فإنه لا يقبله، سواء كان خبيثا بمعنى الرديء، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أو كان خبيثا في ذاته كالميتة والخمر والخنزير، أو خبيثا في مكسبه كالربا والرشوة والقمار وغير ذلك.
هذه الآية كما سمعتم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تكملتها كما تعرفون في سورة البقرة، الله يقول: ولستم بآخذيه. هو يشير إلى الشيء الردي، الشيء السيء الذي لا يقبله أحد، فكأن هذا الرجل عنده هذا الشيء الردي ما وجد أحد يشتريه منه فيتصدق به. الله عز وجل قال في الآية: ولستم بآخذيه، يعني أنت لو أعطوك هذا أنت ما تقبله، إذن أنت تتصدق من الشيء الطيب. إذن الأشياء الطيبة هي التي ينبغي أن يتصدق الإنسان منها، لأن هي التي يحبها، فينبغي أن يكون كذلك. إذن المكاسب الخبيثة كلها لا ينبغي أن يتجاوزها الإنسان ولا يعمل بها. والله عز وجل ذكر الربا هنا، قال والخمر والخنزير أو خبيثا في مكسبه كالربا والرشوة. كثير من الناس يسألون عن الربا. الربا حرام بنص القرآن، الله عز وجل أخبر في كتابه أنه حرام. فلما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، قالوا كيف ما في فرق بين الربا وبين البيع؟ الله عز وجل قال وحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن يجب على المسلم أن ينزه نفسه عن هذه المكاسب الحرام، حتى أن الله عز وجل يقبل دعاءه ويكون أولاده ومن يمونهم ما يغذيهم بالحرام، لأن هذا لا يجوز. الربا سموه بالفائدة من أجل أن يرغب فيه الناس، كل واحد يحب الفائدة. ما هي الفائدة عند هؤلاء؟ 1%، 10%، 5%. هذا حرام بنص القرآن، يعني محرم في السنة ومحرم في كتاب الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتعاطاه وهو محرم. وليس معناه كفر، وإنما هو كبيرة من الكبائر وأشياء محرمة حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا ارتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الله، يعني جاء في الحديث على أن الإنسان حينما يرتكب هذه الأعمال كالزنا والسرقة وغيرها من السيئات، هذه تحت مشيئة الله، ما يكون الإنسان كافرا إذا عمل مثل هذه الأعمال نقول أنه كافر، لا، هذا نقول مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل توعد على هذه الأشياء بالعذاب، فالله عز وجل لا يغفر إلا لا يغفر الشرك، وإنما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. فمن أشرك بالله عز وجل فهذا الشرك لا يغفره الله عز وجل. أما بقية الأعمال التي يرتكبها من الأخطاء فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. إذا نفرق بين الأشياء المحرمة وبين الأشياء التي هي حلال. المحرم إذا قال الإنسان في قضية الربا هذا ريال 1% حلال، إذا قال حلال فهذا كفر. يعني إذا قال الإنسان عن شيء حرمه الله عز وجل أنه حلال فهذا هو الذي يحكم عليه بالكفر. أما إذا كان معترف بأنه حرام لكن يقول الشيطان والناس يعملون كذا وأنا أعمل مثلهم، فهذا لا نحكم عليه بأنه كافر، وإنما هذا نحكم عليه بأنه ارتكب هذه الأخطاء التي لا يغفره الله عز وجل إلا إذا شاء، وإن شاء عذب صاحبها بقدره عذبه بقدر ذنبه. فكل شيء دون الشرك تحت مشيئة الله، يعني أي عمل من الكبائر كله تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي، وهذا بنص القرآن. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى فالخبيث إما أن يكون خبيثا في ذاته وإما أن يكون خبيثا في مكسبه وطريق الحصول عليه، فمهما تصدق الإنسان من كسب خبيث فإن الله لا يقبله، وكذلك لا يقبل العمل إلا إذا كان طيبا، بمعنى أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل ليس فيه شرك ولا رياء، ويكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة ولا خرافة، وإنما هو على وفق السنة، فهذا هو العمل الطيب الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى.
يعني قبول العمل عند الله عز وجل له شرطان. الشرط الأول أن يكون لله، ليس فيه رياء ولا فيه سمعة. الأمر الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الذي يختل فيه شرط من الشرطين لا يقبل عند الله عز وجل. إذن العمل لابد أن يكون خالصا لله، فإذا كان فيه رياء فهذا لا يقبل عند الله عز وجل، والرياء هو الشرك الأصغر والذي يحبط العمل الذي يقع فيه. وأما الشرك الأكبر فيحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن أشرك شركا أكبر فعمله كله يحبط. أما الشرك الأصغر فهذا الشرك الأصغر بمنزلة الكبيرة وهو الرياء، حينما يأتي الإنسان يصلي ويشاهد إنسان يعني معروف فيطيل من صلاته في القيام وفي الركوع وفي السجود، وهكذا جميع الأعمال إذا كان يقصد بها الرياء هذا ليس له من عمله شيء، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. الرياء هذا إذا دخل في العمل يحبطه بعينه، يحبط تلك العملية التي قمت بها من صلاة أو زكاة أو صدقة. وقد جاء في الحديث الصحيح على أن الرجل قد يتصدق وقد يجاهد وقد يقرأ القرآن وقد يعلم الناس، لكن إذا لم يكن عمله خالصا لله عز وجل فالله عز وجل لا يقبله. فإذا قال الرجل أنا قاتلت في سبيلك ولكن ما قاتل إلا سمعة ورياء، فالله عز وجل يرد عليه هذا العمل الذي عمله، يقول إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، يعني الذي تريده قد تحصلت عليه في الدنيا. وكذلك الذي يتصدق، الذي يبني المساجد ويبني المدارس ويتصدق على الفقراء، لكن لا يريد من هذا إلا أن يقول الناس عنه أنه رجل كريم ورجل فاضل، فليس له إلا هذا. ولهذا لما يقول بين يدي الله عز وجل ما من سبيل تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يعلم ما في قلبه فيقول له كذبت، إنما عملت هذا ليقال جواد وقد قيل. وهكذا الذي يعلم الناس، الذي يقرأ القرآن، إذا كان يريد من الناس أن يثنوا عليه وأنه رجل طيب يعلم الناس ويقرأ القرآن، إذا كان ما يقصد إلا هذا فهذا الذي يتحصل عليه في الدنيا، وأما في الآخرة فالله عز وجل يرد عليه ذلك ويقول كذبت، إنما عملت ذلك ليقال قارئ، ليقال كذا وليقال كذا. إذن ينبغي للمسلم أنه إذا عمل عملا أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء ببدعة في هذا العمل فالعمل هذا لا يقبل، والله عز وجل قد حرم البدع. والدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس هناك بدعة تسمى حسنة مطلقا، بل البدع كلها ضلال بنص الحديث. نعم.
حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: كذلك القول الطيب من ذكر الله كالتسبيح والتهليل والتكبير، وكذلك الطيب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة، كل هذا من الكلم الطيب الذي يتقبله الله ويرفعه سبحانه وتعالى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. أما القول الخبيث فإن الله يرده ويبغضه، من الكذب والغيبة والنميمة والشتم وقول الزور وشهادة الزور وجميع الأقوال الخبيثة والشرك والكفر، كلها أقوال خبيثة لا ترتفع إلى الله عز وجل ولا تقبل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، الطيب من كل شيء، يخرج بذلك ما كان خبيثا، فإن الله جل وعلا يرده ولا يقبله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فدل على أن المرسلين والمؤمنين مأمورون ومنهيون، لا أنهم يفعلون أو يقولون شيئا من تلقاء أنفسهم أو من مستحسنات عقولهم، وإنما يفعلون ما يؤمرون ويتركون ما نهوا عنه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فهم مأمورون ومنهيون من قبل الله جل وعلا، لأنهم كلهم عباده، فلا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل، وإنما يتبعون الأوامر، فلا يفعلون إلا ما أمر الله به ولا يتركون إلا ما نهى الله عنه، لأنهم عباد، والرسل عباد والملائكة عباد، ولو كانوا بمنزلة عظيمة وجلالة قدر، لكنهم عباد يتبعون أوامر الله سبحانه وتعالى.
والأمثلة على ذلك في كتاب الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن شيء ولم يكن نزل عليه فيه من الله حكم ما يفتي في ذلك، بل يرد السائل وينتظر حتى يأتي الأمر من الله عز وجل. وتذكرون أمثلة كثيرة، ومنها قضة المجادلة التي جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو أن زوجها ظاهر منها، وتقول يعني نثرت له قلبي يعني لي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، وتشكو حالها. أنتم تقرؤون هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي من الفقهاء السبعة، وهي المطهرة بنص القرآن في 13 آية تتلى في كتاب الله في سورة النور إلى يوم القيامة، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. يعني كلاهما في حجرة واحدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله وتشكو عليه، وهي لا ترفع صوتها لأنهم لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون أصواتهم عنده، وهذا دليل من كلام عائشة تقول: كان يخفى علي بعض كلامها، لأنها ما ترفع صوتها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تقول: وسمعها الله فوق 7 سماوات. وهذا دليل على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات التي ورد في كتاب الله تعالى: ليس كمثله شيء، يسمع لا كسمع المخلوقين. عائشة ما تسمع القريب هذا، والله سمعها من فوق 7 سماوات. فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول لم يجب حتى جاءه الوحي، فلما جاءه الوحي أجاب. هنا يبين لنا على أن الأنبياء والمرسلين جميعا وإن كانوا مقربون إلى الله عز وجل، لكنهم لا يتقدمون بين يديه، لا يقولوا شيئا لم يأمرهم الله عز وجل به. فإذا كان هكذا الرسل والملائكة، فمن باب أولى أن يأتي إنسان يقول أن الله يقول كذا ويعمل شيئا لم يأمر الله عز وجل به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون متبعا ولا يكون مبتدعا. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الشاهد والدليل على ذلك. فالله أمر المرسلين بقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قوله تعالى: كلوا من الطيبات، أي من الحلال. الطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام. والله أمر بالأكل من الطيبات، أي من المباحات، ونهى عن الأكل من الحرام والخبائث. ثم ذكر ما يترتب على أكل الحلال، قال سبحانه: واعملوا صالحا. فأكل الحلال يعين على العمل الصالح ويجعل العمل الصالح متقبلا، وأما أكل الحرام فإنه يثبط ويكسل عن العمل الصالح ويخذل الإنسان. ولذلك تجد الذين يأكلون الحرام ويكتسبون الحرام من أبعد الناس عن الطاعات وعن العبادات وأكسل الناس عن الصلوات، لأن الحرام ثقل في بطونهم وقلوبهم فكسلهم عن الطاعة، بخلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال فإن ذلك يعينه على طاعة الله ويلين قلبه ويرققه.
إذن ينبغي للمسلم أن لا يبتعد عن الحلال، بل يأكل الحلال، والحلال هو الشيء الطيب سواء كان طيبا في ذاته كما سيأتي بيانه أيضا، أو كان حلالا أن الله عز وجل أحله وأباحه ولم يحرمه على عباده. نعم.
صنعيكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: إني بما تعملون عليم. وفي هذا تحذير للإنسان أن يخل بعمله أو يتظاهر بالعمل والإخلاص وباطنه بخلاف ذلك، فإن الله تعالى عليم بما هو عليه، لا يروج عليه البهرج والكذب ولا ينطلي عليه الظاهر مع خبث الباطن. إنما هذا في حق الناس الذين لا يعلمون إلا الظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى إني بما تعملون عليم يتضمن شيئين، الأول أن الإنسان لا يخشى أن يضيع له شيء من العمل، ولا أن الله ينساه أو يتركه، فجميع الحسنات والسيئات يعلمها الله تعالى ويحصيها ويكتبها لصاحبها سواء كانت حسنة أو سيئة. الثاني أن الله جل وعلا لا ينخدع بالظواهر الباطلة والزخرف والتزوير، وإنما يعلم الحقائق سبحانه وتعالى.
يعني الله عز وجل قال في هذه الآية إني بما تعملون عليم. الإنسان يعمل في الظاهر، يصلي ويزكي ويحج، هذا الظاهر ونحن نشهد له بالظاهر، لكن هل هو يصلي ويزكي ويحج ويتصدق وهو مخلص؟ هذا لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله، بمعنى أنك تكون على بينة بأن كل ما تعمله الله يعلم به. إن كان الظاهر والباطن سواء فهذا الشيء طيب، عملك في الظاهر طيبا ونيتك خالصة لله عز وجل فهذا هو المقبول، لكن إذا كان في الظاهر تعمل شيء ولكن في الباطن يخالف ذلك فهذا عمل المنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني أنت رسول الله ولكن هؤلاء الذين يتكلمون بألسنتهم لا يعتقدون بقلوبهم أنك رسول الله، وإنما يعملون هذا تقية في الظاهر، ولهذا عصموا بهذه الكلمة، يعني لا يعتدى عليهم في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في دماء دمائهم، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم في الظاهر، لكن إذا كان قلبه يخالف ذلك فيكون في الدرك الأسفل من النار. إذن هذه الآية تبين للمسلم على أنه ينبغي له أن يحذر بحيث أن يكون عمله الذي يعمله ظاهرا أن يوافقه بقلبه، فيكون الذي في قلبه مثل ما يعمله ظاهرا حتى يكون مسلما نقيا. أما إذا عمل في الظاهر وخالف في الباطن فهذا هو المنافق الذي حكم الله عز وجل على المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. الله عز وجل لا يضيع عنده شيء، يعني عالم بأعمالك جميعا، يعني يسجلها لك، ولهذا جاء في الحديث على أن كل واحد منا معه ملكان، أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل شيء تعمله مسجل إما لك وإما عليك، إذن ينبغي لك أن لا تملي على هؤلاء الكلام الطيب، يعني أنت تملي وهم مسجلون يكتبون، فأنت أحسن تملي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتقرأ القرآن حتى يسجل لك هذا، لكن إذا كنت تسب وتشتم وتكلم في الناس في أعراض الناس يسجلون عليك هذا، ويوم القيامة ينشر لكل واحد كتابه، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن ينبغي الإنسان أن يعلم أن كل ما يتكلم به مسجل عليه، إذن أحسن يكون كلامك طيب حتى يسجل لك الكلام الطيب. ولهذا جاء في الحديث أيضا على أن الإنسان حتى يوم القيامة يجادل ويدعي أن الملائكة ظلموه كتبوا عليه شيء ما عمله، فالله عز وجل يعذر إليه ويقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ فيقول نعم، فالله عز وجل يختم على لسانه هذا على فيه هذا الكلام الذي يحدث منا الآن، عندما يوقف هذا اللسان الذي يتكلم تنطق الجوارح يشهدون عليه بأنك عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، بعد ذلك الله عز وجل يطلق لسانه، ماذا يقولون؟ قالوا لماذا تعملون هذا؟ يعني نحن نجادل عنكم؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون، إذن جوارحك هذه تشهد عليك. فالإنسان لا يظن على أنه في منجأ، بمعنى أنه يدخل بيت يقفل على نفسه الباب ويعمل ما يشاء وخلاص ما حد يدري عنه في الدنيا، صحيح، لكن هذه الأعضاء معك هي تشهد عليك يوم القيامة. إذن أين المنجأ من الإنسان من أعماله التي يرتكبها؟ فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما يحدث منه مسجل عليه أو له، فأنت لا تملي إلا الكلام الطيب، ولا تعمل إلا الكلام الطيب، ولا تعمل العمل الصالح، هذا يسجل لك. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. طيب تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقال تعالى في حق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا أمر من الله جل وعلا بالأكل من الطيبات، وهي المباحات، الطيب في ذاته والطيب في مكسبه والحصول عليه.
يعني الطيب في ذاته، ما تأكل العذرة والحاجات الجيفة، هذا تأكل الشيء الطيب الذي النفس تقبله وهو مباح، يعني ليس محرم عليك. والطيب في مكسبه، بمعنى كسبته بالوجه المشروع، بالبيع والشراء، بالحرث، بالزراعة، والحصول عليه بالطريقة الصحيحة السليمة. أما كونك تحصل عليه عن طريق الربا، عن طريق الغش، عن طريق الخداع للناس، هذا لا يكون طيبا ولو كان جميلا في ظاهره. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله تعالى كلوا، هذا أمر من الله، هذا أمر من الله تعالى بإباحة الطيبات لنا. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم يتضمن النهي عن أكل الخبائث، فهذا فيه الرد على الذين يحرمون الطيبات بزعمهم أن هذا من العبادة، ويظنون أن في تركها أجرا، كالصوفية والمتزهدة، وهذا من التكلف، لأن الله أمر بالأكل من الطيبات والمستلذات، والطيب يشمل الطيب الذي هو غير خبيث، ويشمل الطيب الذي هو المستلذ من اللحوم والفواكه وأنواع المتعة الطيبة من النساء والملذات المباحة، فالإنسان يتناول منها ولا يحرم نفسه، لكن من غير إسراف.
يعني هذه الأشياء المباحة كلها ينبغي المسلم أن يستعملها، لكن الله عز وجل قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا ينبغي الإسراف، لأن الإسراف حرام، والذين يعملون ذلك إخوان الشياطين، لأن الشيطان هو الذي يعمل مثل ذلك. لكن كون الإنسان يحرم شيئا طيبا أحل الله له، ويدعي على أنه يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بمثل ذلك، مثل ما يعمل المتزهدة والمتصوفة، يتركون أكل الملذات ويأكلون الحية الخشنة ظنا منهم على أنهم يتقربون مثل هذا إلى الله، هذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأكل الطيب، يتزوج النساء، حينما قال ذلك الجماعة واحد منهم يقول: أنا سأترك النساء لا أتزوج، والثاني يقول هو يبي يصوم ولا يفطر، والثالث يقول يبي يصلي الليل كله ولا ينام. حينما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، لأنهم جاءوا إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته وسألهم عن عبادته، فأخبروهم فقالوا: أين نحن من رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني هذه العبادة اللي يعبدها الرسول، لأن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن أين؟ ماذا عملوا؟ واحد قال هذا القول، قال لا يتزوج النساء، والثاني قال أنه يصوم الدهر ولا يفطر، والآخر قال يقوم الليل كله ولا ينام. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بلغه هذا خطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ يعني ما نصص عليهم بأعيانهم، لأن هذا يكون فيه فقه أيضا في الدعوة وتوجيه الناس. قال هذه الخطبة في الناس جميعا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ثم أخبر قال: إني يعني أقوم وأنام وأصلي وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما وجد الجماعة بأعيانهم قال: أنتم قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. فقال هذا القول. معنى هذا على أن الإنسان إذا ارتكب خطأ وأراد إنسان أن يبين للناس هذا الخطأ، وله نفسه أيضا الذي ارتكب هذا الخطأ، لا يأتي ويجرح بين الناس يقول: أنت تقول كذا وتقول كذا، ما ينبغي هذا، وإنما يقول كلاما عاما وهو يعرف نفسه أنه الذي ارتكب ذلك الخطأ. لكن إذا قابله
منفردا فعليه أن ينصحه ويقدم له النصيحة بالأسلوب الحسن. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولم ينصص على أسمائهم، وذكر أن كلامهم خطأ، وبين على أن الكلام الذي يقولونه كله الرسول يعمله، لكن يعني ينام ويصلي ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. هؤلاء الذين قالوا ذلك القول مخالفين لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لما وجدهم بأعيانهم يعني بين لهم أن كلامهم هذا خطأ ولا ينبغي أن يقولونه. فهكذا يكون طالب العلم الذي يبين للناس، إذا كان هناك مشكلة من واحد حدث منه شيء فلا يأتي أمام الناس، لأن هذا يزيده تعنتا حينما يسمع مثل هذا الكلام. ولكن لما تقول بالكلام العام هو يفهم نفسه أنه هو الذي ارتكب ذلك الخطأ فسيتركه، لأن ما حد يعلم عنه. هذه السنة وهذا المنهج الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي التوجيه. نعم.
صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فالذي يتقرب إلى الله بترك المباحات والطيبات هذا متنطع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما يسر الله له، يأكل اللحم والفاكهة، وكان يتزوج النساء ويتطيب بالطيب ويستعمل الطيبات عليه الصلاة والسلام.
يعني هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلما أباحه الله عز وجل تستعمله، لكن لا تسرف أيضا في هذا الشيء الذي أباحه الله لك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال: واعملوا صالحا كما قال للرسل، حيث أمرهم بأمرين: الأكل من الطيبات والعمل الصالح، لأن أكل الطيبات يعين على طاعة الله تعالى بالعمل الصالح، حيث يتغذى البدن تغذية طيبة وينشط. وليس المراد بذلك أن يعطي الإنسان نفسه كل ما تشتهي ويتكاسل عن الطاعة، هذه طريقة البهائم، إنما الإنسان يأكل ويشكر الله عز وجل. فقوله واعملوا صالحا هذا من شكر نعمة الله عز وجل.
يعني الشكر يكون مثلا بالعمل، يكون باللسان. إنسان مثلا الله أعطاه مالا وقال الحمد لله، هذا الشكر، لكن هذا ما يكفي، وإنما شكر المال هذا أن تتصدق منه، أن تخرج منه حقوق الله عز وجل وأن تتصدق منه. أنت رجل أعطاك الله القوة، في ناس ضعفاء، إنسان ما يقدر يحمل متاعه، إذن هذا الشكر لهذه الصحة التي أعطاك الله عز وجل أنك تساعد الضعفاء. يعني إذا كنت تحمل الأثقال 100 كيلو تشيل، إنسان مستطيع ما يقدر يشيل حاجة خفيفة، أنت شكرك لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليك من هذه الصحة وهذه القوة أن تساعد المحتاجين، تساعد الضعفاء. وهكذا في كل نوع يعني تتصدق منه، بمعنى أن الشيء الذي أعطاك الله عز وجل تشكره عليه بحيث تعمل منه. ما تقول بس الحمد لله وخلاص، الحمد لله أنا صحيح. طيب الحمد لله صحيح، هذه نعمة، لكن ما يكفي هذا. عندك مال تقول الحمد لله أنا عندي مال، صحيح عندك مال والله أنعم عليك وهذا شكر، لكن هذا لا يكفي. إذن لا بد أن تكون من نوع النعمة التي أعطاك الله عز وجل أن تعمل منها للآخرين. نعم.
أحسن إليكم. أنا حفظه الله تعالى: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للذي يأكل الحرام ويدعو الله عز وجل في حالة الرثة وفي حالة تقتضي إجابة دعوته، فعنده أسباب لقبول الدعاء وعنده مانع من قبول الدعاء.
يعني هذا الرجل المسافر ثيابه رثة ويدعو الله عز وجل، هذا العمل في جسمه طيب، لكن فيه مانع يمنع من قبول دعوته. لماذا؟ لأنه يأكل الحرام ويتغذى بالحرام، إذن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء. كونك مسافر للحج للعمرة لأي عمل من الأعمال، من أعمال البر من أعمال الخير، وتدعو الدعاء يعني في هذه الحالة مظنة الإجابة، لأنك أشعث أغبر مسافر تطلب من الله عز وجل، الله عز وجل لا يضيعك. لكن إذا كنت تأكل الحرام وتتغذى بالحرام وتلبس الحرام وتدعو، من أين تكون هذه الإجابة؟ الإجابة لا تقبل، يعني هذا الدعاء لا يقبل، الله عز وجل لا يجيب هذا الدعاء. فينبغي للمسلم أن يكون أكله حلالا، مطعمه حلال، ملبسه حلال، حتى تستجاب دعوته. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الأسباب فهي الأول يمد يديه ومد اليدين في الدعاء من أسباب الاستجابة، يمد يديه إلى السماء. لماذا يمد يديه إلى السماء؟ إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا في السماء، وفي هذا مشروعية رفع اليدين في الدعاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما دل الدليل على أنه لا ترفع فيه الأيدي فلا ترفع.
نسمع. يقول فيه الأسباب الآن الموجودة اللي هي مظنة قبول الدعاء، يمد يديه ومد اليدين في الدعاء من أسباب الاستجابة، يمد يديه إلى السماء. لماذا يمد يقول يديه إلى السماء؟ لأن الله عز وجل في العلو، الله عز وجل في العلو، وتلك الجارية التي لطمها سيدها حينما كانت ترعى غنما، الحديث في صحيح مسلم، ثم جاء الذئب وأخذ واحدة، فهو كما يقول أنا بشر والبشر يغضبون، فغضبت ولطمتها، صكها صكة كما يقول بيده، وندم الرسول بين لو نعمل هذا خطأ، فقال أريد أن أعتقها، قال تأتيني بها. فلما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث في صحيح مسلم. هذه المرأة تقول الله في السماء وهي تقصد العلو. الجماعة الذين يقولون، وهذا الكلام الآن إلى طلاب العقيدة الذين يدرسون، يقولون أن الله ليس في العلو، لأن لو أثبتنا أنه في العلو معنى هذا تحيز، والتحيز لا يكون إلا للأجسام، إذن أين الله؟ الله في كل مكان، علمه في كل مكان لكن ذاته في العلو. الله عز وجل هو العالي على جميع المخلوقات، كل المخلوقات كلها تحت الله عز وجل، والله عز وجل في العلو، العلو المطلق، مستوي على عرشه كما أخبر في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن مثل هذا الكلام الذي يقولونه لا قيمة له، بل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبيعة البشر إذا أصاب الإنسان أي شيء أصابه ورفع يديه إلى السماء، ما في واحد يرفع ينزل يديه ويطلب من الله عز وجل، ما في حد، لا يمد لا يمين ولا يسار، كل من أصابه شيء وأراد من الله عز وجل أن يستنجد به يرفع يديه إلى السماء. الجماعة الذين يلبسون على هؤلاء بأفكارهم يقولون أن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء، هكذا يقولون. لكن هذه الآيات أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذه الجارية التي قالت أن الله في السماء وشهد لها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها مؤمنة، لماذا ما قال لها هذا الكلام؟ خطأ، لا تقولين هكذا. إذن يجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، كما في هذه الآيات في كتاب الله، اقرأوا الآيات كلها في كتاب الله، تجدون أن الله عز وجل في العلو، الله عز وجل فوق السماوات جميعا. وليلة الإسراء والمعراج الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسري به لا يمينا ولا يسارا، بل أسري به للعلو، حينما وصل السماء الدنيا واستفتح جبريل، لأنها محروسة، يعني السماء ما هي فضاء كما يقول الجغرافيون وكما نقرأ في الجغرافيا أن هذا زرقة الماء، يعني هذا السماء اللي نشوفها يعني زرقة الماء بس، يعني من يعني الشمس سلطت على البحر وجاءت هذه الزرقة انعكست. السماء محفوظة ومبنية كما قال الله عز وجل، سبع طباق مبنية ومحفوظة وفيها ملائكة يحرسونها. حينما وصل جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا استفتح، ما جاء ودخل، استفتح فين الطريق؟ فقيل من؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال رسول الله. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. فرحبوا به وفتحوا له، وهكذا من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى الله عز وجل في السماء العليا وكلمه وفرض عليه هذه الصلوات 50 صلاة. لما رجع وجد موسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فموسى عليه السلام، الأنبياء أشقاء كلهم متعاونون على منهج واحد، قال إن قومك لا يطيقون ذلك فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من قومك فلم يستطيعوا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. وموسى أشفق علينا حتى من الخمس هذه طلب من الرسول أن يعود حتى ينقص من هذه الخمس، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على الله عز وجل فقال أرضى وأسلم. والذي قاله موسى موجود الآن، أليس كذلك يا إخوان؟ الناس يتكاسلون عن هذه الصلوات الخمس نفسها، وهذه الصلوات الخمس أيضا يعني في وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، يعني في وقت محدد إذا جاء الوقت فلا بد أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت. جبريل نزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى به الصلوات في أول وقتها، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به الصلوات في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا الصحابة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما فيها، إذا رجعتم للكتب المؤلفة في كتب الصلاة تجدون ما ترك شيء يعني من ما يعمله المسلم. فالإنسان لما يأتي يتوضأ وينقر الصلاة نقرا هذا مخالف لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد من الطمأنينة يعني في الركوع وفي السجود في القيام، لا بد أن يؤتي الصلاة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل الصحابة صلاته عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نؤديها كما أمرنا الله عز وجل وكما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي فيما عندكم.
أي نعم
تفضل تفضل. إن الصلاة كانت على الإمامين كتابا موقوتا، ماذا قلت أنا؟ بسم الله.
أحسن إليكم. قال الشارح حافظه الله تعالى: الثاني يقول يا رب يا رب، يتوسل إلى الله بربوبيته، وهذا من التوسل المشروع، فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وربوبيته من أسباب الإجابة.
نعم.
الثالث أنه أشعث أغبر في حالة الرثة ليس عنده كبر، أما الإنسان المستكبر فإن كبره يمنع قبول دعائه، فهذا عنده سبب الإجابة وهو أنه متواضع، وأيضا يطيل السفر، والدعاء من المسافر مظنة الإجابة لأنه بحاجة، فعنده أسباب القبول، لكن المانع الذي منعه أبطل عمل هذه الأسباب فلا يكون لها نتيجة. قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، يعني يبعد أن يستجاب له لأن عنده هذه الموانع، فالدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت أسباب قبوله وانتفت موانع القبول. فهذا دليل على التحذير من الحرام، وهو من مفهوم قوله تعالى: كلوا من الطيبات، فالحرام لا يؤكل والخبيث لا يؤكل، والله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. قال حفظه الله تعالى: والإنسان الذي يدعو الله يفعل أسباب الإجابة ويتجنب أسباب منع القبول، فليس المقصود أنك تدعو فقط، بل لابد مع الدعاء أن تعمل أسباب الإجابة وتتجنب أسباب الحرمان، هذا هو المقصود. فدل هذا الحديث على فوائد عظيمة: الفائدة الأولى أن العباد كلهم مأمورون، الأنبياء والملائكة والرسل، الأنبياء والملائكة والرسل والمؤمنين وكل الخلق مأمورون ومنهيون، فلا أحد يحدث شيئا في دين الله من عند نفسه أبدا، ولا يقبل الله ذلك.
يعني هذه قاعدة عامة والحمد لله كلنا نعلمها إن شاء الله، فكل عبادة كلها من أمر الله عز وجل، سواء الأنبياء والمرسلون الملائكة كلهم مأمورون من الله عز وجل وكلهم عباد لله، إذن ما في أحد يأتي بشيء من عند نفسه، لا الأنبياء ولا الملائكة، وإنما كلهم يعبدون الله عز وجل بما أمر الله عز وجل، والله أمر المرسلين وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذن نحن كذلك يعني مطلوب منا أن نعبد الله عز وجل كما أمر، كما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة كما هو معلوم لا تقبل من الإنسان إلا بالشرطين التي سبق ذكرها، وهي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الثانية في الحديث دليل على إباحة الطيبات، وهي المباحات والمستلذات التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده. فلا يأتي أحد ويقول من العبادة ترك المباحات وحرمان النفس،
هذا لا يجوز.
نقول له: هذا ليس عبادة لله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات والمستلذات والفواكه واللحوم، وكان يتزوج النساء، وكان ينام، وكان يأخذ ما أباحه الله له ويترك ما نهاه الله عنه، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ففيه الرد على من يزعم أن الزهد هو ترك الطيبات، بل الزهد هو ترك الحرام وترك فضول الأشياء التي لا يحتاج الإنسان إليها. أما الذي يحتاجه الإنسان فهذا تركه ليس من الزهد، وليس الزهد حرمان النفس مما أباح الله لها. الفائدة الثالثة: فيه دليل على أن الدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت في الداعي أسباب الإجابة وانتفت موانع الإجابة.
ومنها الحديث اللي هو حينما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يكون مستجاب الدعوة، قال له: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. فكونك تطب مطعمك معناه لابد أن يكون هذا الطعام حلالا، ولا يجوز لك أن تأكل الحرام ثم تطلب من الله عز وجل وتدعوه، لأن هذا مانع من قبول هذا الدعاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الرابعة: وفيه دليل على أن الحرام يفسد البدن، لأنه يغذي تغذية خبيثة، فهو يفسد البدن من الناحية المعنوية ومن الناحية الحسية أيضا، فإن هذه المحرمات فيها أضرار جسيمة، والله سبحانه ما حرمها إلا لأن فيها ضررا.
الله عز وجل لا يحرم على عباده إلا ما يضرهم، ولا يحرم عليهم ما ينفعهم، بل الله عز وجل أحل الطيبات كلها، فينبغي للمسلم أن لا يأكل إلا الطيب، وهو ما أباحه الله عز وجل وما أباحه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: انظر مثلا إلى الميتة، فقد حرمها الله تعالى لما فيها من أضرار وأمراض، وكذلك الخمر والمخدرات والدخان والقات، كلها أضرار جسيمة وأضرار دينية، وليس للعباد فيها مصلحة البتة. اللهم إلا إذا اضطر الإنسان ضرورة خشي الموت، فله أن يأكل من الميتة بقدر ما يبقي عليه حياته، ويكون في هذه الحالة رخصة مباحة بقدر الضرورة.
يعني الله عز وجل حرم علينا الميتة والخمر والدم الخنزير ولحم الخنزير، كل هذه كلها محرمة. هذه أشياء ذكرها يمكن بعض الناس ما يدرون ما هي، يعني ذكر بعض الأمثلة، إذا كان في أحد من اليمن يمكن يعرفها ولا لا. يقول: انظر مثلا إلى الميتة، فقد حرمها تعالى لما فيها من أضرار وأمراض، لأنها الميتة لما تموت الدم يكون في جسمها ولا يخرج من لحمها، والأطباء يعرفون ذلك. وكذلك الخمر والمخدرات والدخان والقات، أنا عن كلمة القات، القات هذا ما يعرفها إلا النادر. القات هذه شجرة يمضغوها ويبلعوا الماء منها، وأما الحاجة الأخرى فما يبلعوها، وهذه مضرة بالمال ومضرة بالبدن. هذه تزرع في اليمن وتزرع في الحبشة، وتذهب أيضا إلى موجودة في لندن وفي كل مكان، يمكن أهل الجماعة يعرفون كلمة القات. فهذه الأشياء كلها محرمة لأن فيها أضرار على الإنسان في ماله وفي جسمه، والله عز وجل لا يحرم على الإنسان إلا الشيء الذي يضره. وفيها أضرار دينية، وفيها أضرار بأخذ الأموات تكون لا قيمة لها بل يهدرها، وقد يكون أهله محتاجين إلى هذه الأموال وهو يضيعها في هذه الأشياء التي لا تفيد شيئا، لا تفيد. الدخان ماذا يفيد؟ الدخان الآن بالإجماع الأطباء على أنه من أسباب السرطان الدخان، فأنت ماذا تصنع الآن؟ هذه الخمسة ريال تأخذ بها الصندوق البكت هذا الدخان، أنت لو أخذتها وأخذت كبريتة ولعت فيها النار، يقول لك ماشي، يقول لك الناس عندك فلوس تحرقها، ماذا سيقول لك الناس؟ سيقول لك مجنون، ليش يحرق الفلوس؟ هذا مجنون. لكن لما تأخذها وتحرق بها نفسك، يعني تحرقها وتحرق بها نفسك زيادة، هذا الجنون يكون مضاعف، لأنه لو أحرقتها المال يذهب، لكن كونك تضر نفسك أيضا هذه زيادة. إذن هذا الدخان الذي يستعمله كثير من الناس، ويمكن وهو صائم حينما يؤذن المؤذن يلا يأخذ له حبة تمر ورأسا يأخذ يولع الشقارة خلاص مستعجل عليها خلاص. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا وأن يفهم أن ما حرمه الله عز وجل هو مما يفيد المسلم، ما يحرم عليك شيء وهو ينفعك، بل الذي يحرم عليك هو ضرر عليك، فالله عز وجل لا يحرم إلا ما كان فيه ضرر على الإنسان. تفضل في شيء. فالميتة الله عز وجل أباحها، متى إنسان مضطر يبي يموت وليس أمامه شيء إلا هذه الميتة، فيجوز لك أن تأخذ منها بقدر ما تحافظ به على حياتك، ما هو أنت تخليها يعني في صحن رز وعليه ذبيحة الميتة كلها تأكلها، لا، تأخذ حاجة بسيطة خلاص تحافظ على نفسك حتى تجد المال أو تجد الأكل الحلال. هكذا أباح الله عز وجل لهذه الحالة، فهي رخصة للضرورة وليست مباحة. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذه الحالة إذا أكل من الميتة لا يتضرر بها، أما إذا أكل منها من غير ضرورة فإنه يتضرر بها معنويا وحسيا. فالحاصل أن هذا حديث عظيم ومنهج يسير عليه المسلم في حياته.
إن شاء الله نسير على هذا الحديث. كم باقي من الوقت؟ والوقت يقول انتهى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.